يشاء العبد شيئا ويقع، والله تعالى لم يشأ وقوعه، كما عرفنا في الكلمتين اللتين هما تشتملان على بيان عقيدة المسلمين وعقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. جاء في بعض الأحاديث يعني لما يعني ينبه عليه أنه جاء في بعض الأحاديث أن في قول رسول الله والشر ليس إليك، الخير بيدك والشر ليس إليك، فليس معنى ذلك أن الشر ليس بمشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده، بل كل شيء بمشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده، الخير والشر كل ذلك واقع وحاصل بمشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده، ولكن المقصود من ذلك أنه لا يخلق شرا خاليا من حكمة ومن فائدة، بل كل ما يخلقه الله من الشرور فإن في ذلك حكمة ومن وراء ذلك حكمة. فإذا ليس النفي لكون هذه الأفعال ليست لله وأنها خارجة عن مشيئة الله وأن العباد هم الذين يجدونها والله تعالى لم يقدرها ولم يجدها، بل الله خالق كل شيء كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، فيدخل في ذلك كل شيء مخلوق. وكذلك قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم، فهو خالق الذوات وخالق الصفات وخالق الأفعال، خالق العباد وخالق أفعالهم، خالق ذواتهم وخالق أفعالهم، وكل شيء يقع بمشيئته وإرادته وخلقه وإيجاده. وإذا فالنفي الشر عنه إن المقصود به ليس معنى ذلك أنه ليس خالقا له، لأن الله خالق كل شيء، والله خلقه ما تعمله، وإنما النفي أن يكون خلق شيئا غير مشتمل على حكمة وغير مشتمل على فائدة، بل كل ما يخلقه الله من الشرور فإنه مشتمل على فائدة ومشتمل على حكمة ومشتمل على ما فيه فائدة. والشر ليس إليك. فيترتب على ما ذكرته آنفا من جهة أن أهل السنة متوسطون بين الجبرية وبين القدرية، وأنهم يثبتون مشيئة الله وإرادته ويثبتون مشيئة العبد وإرادته وأن هذه تابعة لهذه، يترتب على ذلك مسألة وهي التي يقولها بعض الناس ويسألون عنها، وسؤال يتردد فيقولون: هل الإنسان مخير أو مسير؟ هل الإنسان مخير أو مسير؟ هذا السؤال الجواب لا يصلح أن يكون الجواب واحد من الاثنين مسؤول عنهما، بل الجواب شيء ثالث غير الاثنين. ليس الجواب يكون بتعيين واحد من الاثنين الذي هو كونه مخير أو كونه مسير، فلا يقال مخير الجواب أنه مخير، ولا يقال الجواب أنه مسير، بل الجواب فيه تفصيل وهو أنه مخير مسير، مخير باعتبار مسير باعتبار، مخير باعتبار أن الله تعالى جعل الإنسان عقلا وجعل له تمييزا وزين له طريق الخير وطريق الشر، وقال وأنه إذا سلك هذا الطريق يصله إلى الجنة وهذا الطريق يصله إلى النار، كما قال الله عز وجل: أنه جعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين، يعني بين له طريق الخير وطريق الشر، عنده عقل يميز به ويعرف ما ينفع وما يضر، فهو يختار ما يشاء ما يريد بمشيئته وإرادته، وبذلك يستحق الجزاء والثواب والعقاب، ولكن هذا الذي يحصل منه لا يكون خارجا عن مشيئة الله وإرادته، بل هو تابع لمشيئة الله وإرادته وواقعا بمشيئة الله وإرادته. فإذا هو مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة وله عقل وله تمييز، وأنه قيل له أن هذا يؤدي بك إلى الجنة وهذا يؤدي بك إلى النار، ومن الناس من يختار طريق السعادة ومنهم من يختار طريق الشقاوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما سألوه فيما العمل قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فهو مخير بهذا الاعتبار، بمعنى أن له مشيئة وإرادته، وأنه يقدم على طريق الخير بمشيئته أو طريق الشر بمشيئته وإرادته، وأن ذلك كسب له، ولذلك يثاب ويعاقب وتقام عليه الحدود ويعذر بناء على ما يحصل منه من الوقوع في أمور لا يجوز له أن يقع فيها، وهو مسير باعتبار أنه لا يقع منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته، مسير باعتبار أن ما يحصل منه لا يكون خارجا عن مشيئة الله وإرادته، بل لا يحصل منه إلا شيء قد قدره الله وقضاه، لأنه لا يقع في الكون إلا مقدر، لا يكون في الكون إلا ما سبق به قضاء الله وقدره وما حصل به قضاء الله وقدره. ولهذا فالجواب عندما يسأل هل الإنسان مخير أو مسير، لا يقال الجواب مخير ولا يقال الجواب مسير، وإنما يقال هو مخير مسير، مخير باعتبار مسير باعتبار، هذا هو الجواب الشديد وهذا هو الجواب السليم. ويشبه هذا في أن الجواب يكون في عدم تعيين واحد من الاثنين المسؤول عنهما وأنه شيء ثالث هو الجمع بينهما، قول ما هو معروف عن أهل السنة أن الحدود يقال هي زواجر وجوابر، فإذا سئل عن الحدود هل هي جوابر أو جواجر، لا يقال الحدود زواجر فقط ولا أنها جوابر فقط، وإنما يقال هي جوابر وجواجر، هي جوابر وجواجر، جوابر باعتبار أن الإنسان إذا فعل أمرا معصية عليها حد في الدنيا وأقيم عليها الحد في الدنيا فإنه حصل جزاءه على هذا الذنب في الدنيا، ولا يعذب عليه مرة أخرى، لأن النقص الذي حصل جبر بالحج، جبر بالحج. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت الذي فيه أن من أصاب شيئا من هذه الحدود فيعني أقيم عليه الحج كان كفارة له، فقوله كان كفارة له يعني معنى ذلك أنه جبر هذا النقص الذي حصل منه في هذه الكفارة بهذا الحج الذي أقيم عليه وصار كفارة له، وهو أيضا زواجر، وفي نفس الوقت كما أن حدود جوابر هي زواجر، فتلجر الإنسان يعود مرة أخرى وتلجر غيره أن يقع في هذا الذي وقع فيه هذا الذي أقيم عليه الحج، فتكون هي جوابر بالنسبة لمن أقيم عليه الحج، وزواجر لمن أقيم عليه الحج حتى لا يعود مرة أخرى، وزواجر لغيره حتى لا يقع فيما وقع فيه ذلك فيما وقع فيه ذلك الإنسان الذي يقيم عليه الحد. فهي هذا من جنس هل الإنسان مخير أو مسير، والجواب لا يصلح أن يكون واحدا منهما، لأنه إذا قيل واحد منهما يكون غلط. والذين يقولون أنها زواجر وليست جوابر، يقولون أنها زواجر وليست جوابر، هم الخوارج الذين يرون أن الإنسان أنه مخلد في النار، وأنه إذا لم يتب ولا يقيم عليه الحج فإنه يكون مخددا في النار، لأن عندهم أن أصحاب الكبائر مخددون في النار، وأنه لا ينفع من ذلك إلا التوبة، وأن الإنسان إذا أقيم عليه الحج ولم يتب فإنه يدخل النار ويخلد فيها. والحديث كما عرفنا حديث عبادة بن الصامت بين أنه كفارة له، ومعنى ذلك أنه كأنه لم يتب، وإن لم يحصل منه توبة، وإن لم يحصل منه توبة، لأن إذا حصل التوبة فلا تجب ما قبلها، لكن الإنسان إذا أقيم عليه الحج خلاص لا يعاقب عليه مرة أخرى، لا يعاقب عليه في الدنيا والآخرة، بل جزاؤه حصله وكان كفارة له، هذا الذنب الذي وقع منه كفر وتجوز عنه لهذه العقوبة التي حصلت له في الدنيا وهي إقامة الحج عليه. ثم أيضا من المسائل المتعلقة بالقدر أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور أو فعل محظور، الإنسان إذا لم يحصل منه فعل مطلوب منه أن يأتي به ثم عوتب على ذلك فيقول قضاء وقدر، هذا قدر يعني ما فعل هذا الفعل الذي أمرت به هذا شيء مقدر، أو يقع في أمر محرم في معصية فإذا عوتب على ذلك أو لوم على ذلك قال هذا مقدر. والجواب أن كل شيء مقدر، العقوبة مقدرة والفعل مقدر، فيعاقب العقوبة وقال أيضا هذه قدر، يعاقب ويجازى ويعذر إذا كان يستحق تعزير أو يقام عليه حد وقال هذا قدر أيضا، لأن كل شيء مقدر، والله تعالى قدر هذه الأفعال وأنها تقع وقدر العقوبة عليها وكل ذلك مقدر، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور أو على فعل محظور. وأما ما جاء من احتجاج آدم قصة احتجاج آدم وموسى في ثبت في الصحيحين فإن ذلك ليس احتجاجا يعني بالمعايب والمعاصي وإنما هو على المصائب التي نتجت عن هذه المعايب وإنما هو احتجاج عن هذه المعايب عن المصائب التي جاءت نتيجة للمعايب. وأيضا كذلك الاحتجاج يعني واللوم على الفعل إنما يكون قبل التوبة وأما إذا وجدت التوبة فإنه لا يلام الإنسان على فعله الذي فعله وقد تاب منه ولا يتعرض له وإنما يلام الإنسان ما دام أنه باق على غير تاب من معصيته وباق عليه. أما إذا تاب منها وحصلت التوبة وحصل الإحسان والإصلاح فإنه لا ينكر له ما حصل منه. فإذا لا يجوز احتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور وما حصل من احتجاج آدم وموسى ومحجة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام ليس دليلا على يعني مخالفة هذه القاعدة لأنه أجيب عنه بما أشرت إليه. وهناك مسائل أخرى تتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر وقد كتبتها في كتاب قطف الجنى الداني في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القرواني ونقرأ هذه الأمور التي تتعلق بالقضاء والقدر والتي هي مدونة في هذا الكتاب.
من قوله والإيمان بالقدر خيره وشره.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى: الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة المبينة في حديث جبريل المشهور، فإنه سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أخرجه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في كتاب الإيمان الذي هو أول كتب صحيحه. وجاء في إسناده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدث به عن أبيه للاستدلال به على الإيمان بالقدر عندما سأله يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري عن أناس وجدوا في العراق ينكرون القدر وأن الأمر أنف، فقال للسائل: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم حدث بالحديث عن أبيه. وحديث جبريل عن عمر من أفراد مسلم، وقد اتفق الشيخان على إخراجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثانيا، جاء في القرآن آيات كثيرة وفي السنة أحاديث عديدة تدل على إثبات القدر. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وأما السنة فقد عقد كل من الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما كتابا للقدر اشتمل على أحاديث عديدة في إثبات القدر. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
وهذا حديث عظيم، حديث أبي هريرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. معنى ذلك أن قوة القوي وضعف الضعيف كل ذلك مقدر وكل ذلك بقضاء الله وقدره، ولكن الكل حصل فيه الخير، المؤمن القوي والمؤمن الضعيف مع تفاوتهما، وكل ذلك مقدر. وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العز والكيف، يعني حتى نشاط النشيط وكسل الكسول كل ذلك مقدر، لأنه لا يقع حركة ولا سكون في الوجود إلا وهي بقضاء الله وقدره وبمشيئته وإرادته وخلقه وإيجاده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك يستعن بالله، احرص على ما ينفعك يستعن بالله. الإنسان يأخذ بالأسباب، لا يتكل على القدر ويقول إذا الله كتب لي شيئا فهو يأتيني ولو لم أفعل الأسباب. لا، لا بد من الأسباب، افعل الأسباب. ما يقول الإنسان أنا أجلس في بيتي إذا الله قدر لي رزق يأتيني ويطرق علي الباب ويصل إلي رزقي، بل لا بد من الأسباب. ولهذا قال احرص على ما ينفعك، يعني ما يأخذ بالأسباب، ولكن مع الأخذ بالأسباب لا يعول الإنسان عليها وتكون هي كل شيء، وأنه ليس هناك شيء وراء الأسباب، بل هناك شيء وراء الأسباب وهو توفيق مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العزيز: فاستعن بالله. ما هو بس مجرد الإنسان يفعل السبب وخلاص انتهى، فيكون يعني مثل شأن الناس الماديين الذين يعني لا ينظرون إلى، ليس لهم صلة بالله عز وجل، وإنما هي أسباب ومسببات ولا شأن لله عز وجل. لا، لابد من الاثنين، الإنسان يفعل السبب ويستعين على الله، يستعين بالله عز وجل على حصول المسبب، يعني يسأله، يعني يفعل السبب ويسأل، ما يسأل الله عز وجل ويعني يجلس في بيته ويقول إذا كان شيء مقدر يعني يأتيني والرزق الذي يقدره الله يأتي إلي قد يموته في بيته. فعل الأسباب، وذلك في الحديث الذي جاء عنه أنه قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. توكل على الله عز وجل ليس بشكل الأسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وقد لبس يلبس اللامة ويلبس المغفر في العرض، وهذه من أسباب الوقاية، وهو متوكل على الله عز وجل. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل الأخذ بالأسباب مطلوب. الإنسان عندما يريد الولد يتزوج، ما في طريق لها في الولد إلا الزواج أو ملك اليمين، ما في ولد بدون هذا. ولو أن إنسانا قال: أنا إذا كان الله قدر لولد فيأتيني تزوجت لما تزوجت، ملكت يعني صار ملك يمين أو ما صار لي، أنا أتزوج فيه يعتبر كفى، لأن الولد لا يحصل إلا بهذا الطريق، الولد لا يحصل إلا بالزواج أو بملك اليمين. فإذا لابد من أخذ الأسباب، ولكن مع كون إنسان يتزوج ويأخذ الأسباب ليس الزواج هو كل شيء في تحصيل الولد، بل إن شاء الله عز وجل ووفق أن يحصل ولد حصل ولد، وإن شاء الله يحصل لم يحصل مع أخذ الأسباب. إذا لابد من الأمرين جميعا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليهما معا بقوله: احرص على ما ينفعك واسأل عند الله. فالإنسان لا يأخذ بالأسباب ويعول عليها ويقول هي كل شيء، ولا ينفيها ويقول أنا أجلس في بيتي ولا أبحث عن الرزق، وإذا قدر الله لي شيء يأتي إلي وإن لم أفعل السبب. الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الطير تغدو خماصا، ما تجلس في أوكارها وتقول يأتيني رزقي بدون فعل سبب. لو أنكم توكلون على حق توكله حق توكل رزقكم فلا تقول تغدو خماصا، يعني في الصباح تروح خالية البطون خامصة خماص البطون وتروح البطانة تأتي في الرواح ممتلئة البطون. إذا فعلت الأسباب، فعلت الأسباب، إذا فعل الأسباب لا ينافي التوكل. ولهذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أرشد إلى الأمرين: فعل السبب وفعل وبيان الشيء الذي لا بد منه لتحصيل المقصود وهو توفيق الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مع فعل السبب يلجأ إلى الله عز وجل ويسأله أن ينفع بالأسباب وأن يوفق له وأن يوفقه لتحصيل ما يريد وتسهيل ما يريد. واستعن بالله، ثم قال: ولا تعجز. فإن أصابك شيء بعدما كنت فعلت الأسباب لا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. إنسان دخل في مشروع من المشاريع وفعل الأسباب ولكنه فشل في هذا المشروع، ليس له أن يقول لو أنني ما فعلت هذا المشروع وفعلت مشروع آخر حصل كذا وكذا، هذا كلام باطل. لا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، الله عز وجل أعلم بما كان وما سيكون وما لم يكن إلا كان كيف يكون. فلا يدري الإنسان حتى لو فعل مشروعا آخر أنه يوفق فيه، لأن ذلك غيب ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو صف عمل الشيطان، فإن كان يقول لو فعلت كذا لكان كذا، لو فعلت كذا لكان هذا من عمل الشيطان، وهذا من تكييف الشيطان للإنسان ليغله وليغويه ولينصرف عن التعويل على الله عز وجل في جميع شؤونه.
وروى مسلم بإسناده إلى طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. والعجز والكيس أبدان، فنشاط النشيط وكسل الكسول وعجزه كل ذلك بقدر. قال النووي في شرح الحديث: ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله للعسرى. رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه. والحديث يدل على أن أعمال العباد الصالحة مقدرة وتؤدي إلى حصول السعادة وهي مقدرة، وأعمالهم السيئة مقدرة وتؤدي إلى الشقاوة وهي مقدرة، والله سبحانه وتعالى قدر الأسباب والمسببات، وكل شيء لا يخرج عن قضاء
قدر الأسباب التي هي الأعمال والمسببات التي هي النهايات. يعني كل إنسان عمل صالحا هذا سببه مقدر إذا عمله الإنسان، والغاية هو يدخل الجنة أيضا مقدرة، وكذلك العكس، كل إنسان يعمل السيئات هذا مقدر، وكونه يصل إلى النار أيضا هذا مقدر، لأن السعادة والشقاوة مقدرة، والأسباب التي توصل إليها مقدرة، والأسباب التي توصل إليها مقدرة، وكل شيء بقضاء وقدر، ولا يقع في الوجود حركة ولا سكون إلا هو بقضاء الله وقدره.
وكل شيء لا يخرج عن قضاء الله وقدره وخلقه وإيجاده. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.
هو سبحانه وتعالى لا معطي لما منع ولا لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع.
رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجب في
كتابه. وجاء في بعض الروايات قال: من ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك. يعني ما أصابك يعني ما حصل لك وقع لا يمكن أن يتخلف، وما أخطأك لا يمكن أن يقع. وهذا هو معنى ما شاء الله كان وما لم يكن يقع. ما شاء الله كان، ما أصابك لم يكن يخطئك، هذا هو معنى ما شاء الله كان. وما أخطأك لم يكن يصيبك، ما لم يشأ لم يكن، ما لم يشأ لم يكن. فهاتان الجملتان في الحديث يعني هما الدليل على يعني بيان هاتين الجملتين اللتين هما ما شاء الله كان وما لم يكن، وأن عليهما يعني تنبني عقيدة السنة والجماعة في القضاء والقدر.
وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وهو الحديث 13 من 40 النووية. ثالثا: الإيمان بالقدر له 4 مراتب لا بد من اعتقادها. المرتبة الأولى: علم الله الأزلي في كل ما هو كائن، فإن كل كائن قد سبق به علم الله أزلا، ولا يتجدد له علم بشيء لم يكن عالما به أزلا. وقد سبق إيضاح هذه المرتبة عند الكلام على صفة العلم في الفقرة رقم 7.
المخلوقون يتجدد علمهم بالشيء عندما يحصل وعندما يحصلون العلم، وأن الله عز وجل علمه بكل شيء أزلي، ولا يتجدد لله علم بشيء يعني لم يكن معلوما له أزلا، بل كل شيء هو معلوم له أزلا. وأما ما جاء في بعض الآيات في القول: وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا من لا أعلم من يتبع الرسول ثم ينقلب على عقبيه، فليس مقصود انه يتجدد لله علم، وانما يعني يحصل يظهر ذلك العلم ظهورا يترتب عليه ثواب وعقاب، وليس معنى ذلك انه يحصل لله شيء ما كان حاصلا من العلم، بل كل شيء معلوم لله اذن. وعلى ذلك فمثل هذه الايه وغيرها من الايات المقصود بذلك شيء يظهر حتى يعني ينبني عليه الثواب والعقاب. وقد سبق ايضاح يعني هذا فيما مضى في عند الفقره السابعه من الفقرات اللي شمل عليها الكتاب، شوف رقم 7.
عند قول نبي زيد خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه.
نعم.
علم الله محيط بكل شيء، فقد علم أزلا ما كان وما سيكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون.
علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، حتى الشيء الذي لا يكون علمه الله عز وجل، كما قال ولو ردوا لعادوا لمن نفع عنه. هم يسألون أن يرجع إلى الدنيا ليعملوا صالحا، والله تعالى علم أنهم لو ردوا لعادوا لمن هو عنه. فهذا شيء لم يكن علم الله أن لو كان كيف يكون، فعلمه محيط بكل شيء.
كما قال الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكاذبون. فأخبر عن أمر لا يكون وهو رجوع الكفار إلى الدنيا، وأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه.
ونظير هذا ما جاء عن الفضل في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، عن أمر لا يكون وهو اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا من الناس، أن لو كان متخذا خليلا لكان المتخذ أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو لا يتخذ خليلا، وهذا ليس يعني يتعلق بالعلم، ولكنه يتعلق بالشيء الذي لا يكون أن لو كان كيف يكون.
وقال الله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وسارب بالنهار. وقال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وكل ما هو كائن في الوجود من حركة أو سكون قد سبق به علم الله، ولا يحصل لله علم في شيء لم يكن معلوما له من قبل أزلا. قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان عند قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، قال ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله والله عليم بذات الصدور بعد قوله وليبتلي دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالما به سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار. وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه، ومعنى إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك. وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس، أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى. وأما قوله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه الثانية من مراتب القدر كتابة كل شيء ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.
كتابة
كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لقوله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. الثالثة مشيئة الله وإرادته فإن كل ما هو كائن إنما حصل بمشيئة الله ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابعة إيجاد كل ما هو كائن وخلقه بمشيئة الله وفقا لما علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ فإن كل ما هو كائن من ذوات وأفعال هو بخلق الله وإيجاده كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء وقال والله خلقكم وما تعملون. رابعا ما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ويمكن أن يعلم الخلق ما هو مقدر بأحد أمرين. الأمر الأول الوقوع فإذا وقع شيء علم بأنه مقدر لأنه لو لم يقدر لم يقع فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الثاني حصول الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور ستقع في المستقبل مثل إخباره عن الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وغيرها من الأمور التي تقع في آخر الزمان فهذه الأخبار تدل على أن هذه الأمور لا بد أن تقع وأنه سبق بها قضاء الله وقدره ومثل إخباره عن أمور تقع قرب زمانه صلى الله عليه وآله وسلم ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. رواه البخاري. وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عام 41 للهجرة حيث اجتمعت كلمة المسلمين وسمي عام الجماعة والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا من هذا الحديث أن الحسن رضي الله عنه لن يموت صغيرا وأنه سيعيش حتى يحصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الصلح. قدر علم الصحابة به قبل وقوعه. قوله والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا جاء في حديث جبريل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره والله سبحانه خالق كل شيء ومقدره. قال الله عز وجل الله خالق كل شيء وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل ما هو كائن من خير وشر هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته. وأما ما جاء في حديث علي رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطويل وفيه والخير كله في يدي والشر ليس إليه رواه مسلم فلا يدل على أن الشر لا يقع بقضائه وخلقه وإنما معناه أن الله لا يخلق شرا محضا لا يكون لحكمة ولا يترتب عليه فائدة بوجه من الوجوه. وأيضا الشر لا يضاف إليه استقلالا بل يكون داخلا تحت العموم تحت عموم كما قال عز وجل الله خالق كل شيء وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر فيتأدب مع الله بعدم نسبة الشر وحده إلى غير الله. ولهذا جاء فيما ذكره الله عن الجن تأدبهم بنسبة الخير إليه وذكر الشر على البناء للمجهول. قال الله عز وجل وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ثالثا من مراتب القدر الأربع كما مر قريبا مشيئة الله وإرادته. والفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة لم تأتي في الكتاب والسنة إلا لمعنى كوني قدري وأما الإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني ومعنى ديني شرعي. ومن مجيئها لمعنى كوني قدري
قوله تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ومن مجيء الإرادة لمعنى الشرعي قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا
يشاء العبد شيئا ويقع، والله تعالى لم يشأ وقوعه كما عرفنا في الكلمتين اللتين هما تشتملان على بيان عقيدة المسلمين وعقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. جاء في بعض الأحاديث يعني لما يعني ينبه عليه أنه جاء في بعض الأحاديث أن في قول رسول الله والشر ليس إليك، الخير بيدك والشر ليس إليك، فليس معنى ذلك أن الشر ليس بمشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده، بل كل شيء بمشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده، الخير والشر كل ذلك واقع وحاصل بمشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده، ولكن المقصود من ذلك أنه لا يخلق شرا خاليا من حكمة ومن فائدة، بل كل ما يخلقه الله من الشرور فإن في ذلك حكمة ومن وراء ذلك حكمة. فإذا ليس النفي لكون هذه الأفعال ليست لله وأنها خارجة عن مشيئة الله وأن العباد هم الذين يجدونها والله تعالى لم يقدرها ولم يجدها، بل الله خالق كل شيء كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، فيدخل في ذلك كل شيء مخلوق. وكذلك قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم، فهو خالق الذوات وخالق الصفات وخالق الأفعال، خالق العباد وخالق أفعالهم، خالق ذواتهم وخالق أفعالهم، وكل شيء يقع بمشيئته وإرادته وخلقه وإيجاده. وإذا فالنفي الشر عنه إن المقصود به ليس معنى ذلك أنه ليس خالقا له، لأن الله خالق كل شيء والله خلقكم ما تعملون، وإنما النفي أن يكون خلق شيئا غير مشتمل على حكمة وغير مشتمل على فائدة، بل كل ما يخلقه الله من الشرور فإنه مشتمل على فائدة ومشتمل على حكمة ومشتمل على ما فيه فائدة. والشر ليس إليه. فيترتب على ما ذكرته آنفا من جهة أن أهل السنة متوسطون بين الجبرية وبين القدرية، وأنهم يثبتون مشيئة الله وإرادته ويثبتون مشيئة العبد وإرادته وأن هذه تابعة لهذه، يترتب على ذلك مسألة وهي التي يقولها بعض الناس ويسألون عنها وسؤال يتردد فيقولون هل الإنسان مخير أو مسير، هل الإنسان مخير أو مسير. هذا السؤال الجواب لا يصلح أن يكون الجواب واحد من الاثنين مسؤول عنهما، بل الجواب شيء ثالث غير الاثنين، ليس الجواب يكون بتعيين واحد من الاثنين الذي هو كونه مخير أو كونه مسير، فلا يقال مخير الجواب أنه مخير ولا يقال الجواب أنه مسير، بل الجواب فيه تفصيل وهو أنه مخير مسير، مخير باعتبار مسير باعتبار، مخير باعتبار أن الله تعالى جعل الإنسان عقلا وجعل له تمييزا وبين له طريق الخير وطريق الشر، وقال وأنه إذا سلك هذا الطريق يصله إلى الجنة وهذا الطريق يصله إلى النار، كما قال الله عز وجل أنه جعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين، يعني بين له طريق الخير وطريق الشر، عنده عقل يميز به ويعرف ما ينفع وما يضر، فهو يختار ما يشاء ما يريد بمشيئته وإرادته، ولذلك يستحق الجزاء والثواب والعقاب، ولكن هذا الذي يحصل منه لا يكون خارجا عن مشيئة الله وإرادته، بل هو تابع لمشيئة الله وإرادته وواقعا بمشيئة الله وإرادته. فإذا هو مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة وله عقل وله تمييز، وأنه قيل له أن هذا يؤدي بك إلى الجنة وهذا يؤدي بك إلى النار، ومن الناس من يختار طريق السعادة ومنهم من يختار طريق الشقاوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما سألوه فيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فهو مخير بهذا الاعتبار، بمعنى أن له مشيئة وإرادته، وأنه يقدم على طريق الخير بمشيئته أو طريق الشر بمشيئته وإرادته، وأن ذلك كسب له، ولذلك يثاب ويعاقب وتقام عليه الحدود ويعذر بناء على ما يحصل منه من الوقوع في أمور لا يجوز له أن يقع فيها. وهو مسير باعتبار أنه لا يقع منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته، مسير باعتبار أن ما يحصل منه لا يكون خارجا عن مشيئة الله وإرادته، بل لا يحصل منه إلا شيء قد قدره الله وقضاه، لأنه لا يقع في الكون إلا مقدر، لا يكون في الكون إلا ما سبق به قضاء الله وقدره وما حصل به قضاء الله وقدره. ولهذا فالجواب عندما يسأل هل الإنسان مخير أو مسير، لا يقال الجواب مخير ولا يقال الجواب مسير، وإنما يقال هو مخير مسير، مخير باعتبار مسير باعتبار. هذا هو الجواب الشديد وهذا هو الجواب السليم. ويشبه هذا في أن الجواب يكون في عدم تعيين واحد من الاثنين المسؤول عنهما، وأنه شيء ثالث هو الجمع بينهما. قول ما هو معروف عن أهل السنة أن الحدود يقال هي زواجر وجوابر، فإذا سئل عن الحدود هل هي جوابر أو زواجر، لا يقال الحدود زواجر فقط ولا أنها جوابر فقط، وإنما يقال هي جوابر وزواجر، هي جوابر وزواجر. جوابر باعتبار أن الإنسان إذا فعل أمرا معصية عليها حد في الدنيا وأقيم عليه الحد في الدنيا، فإنه حصل جزاء على هذا الذنب في الدنيا، ولا يعذب عليه مرة أخرى، لأن النقص الذي حصل جبر بالحج. وقد تلقى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت الذي فيه أن من أصاب شيئا من هذه الحدود فيعني أقيم عليه الحج كان كفارة له، فقوله كان كفارة له يعني معنى ذلك أنه جبر هذا النقص الذي حصل منه في هذه الكفارة بهذا الحج الذي أقيم عليه وصار كفارة له. وهو أيضا زواجر، وفي نفس الوقت كما أن حدود جوابر هي زواجر، فتلجر الإنسان أن يعود مرة أخرى وتلجر غيره أن يقع في هذا الذي وقع فيه هذا الذي أقيم عليه الحج، فتكون هي جوابر بالنسبة لمن أقيم عليه الحج، وزواجر لمن أقيم عليه الحج حتى لا يعود مرة أخرى، وزواجر لغيره حتى لا يقع فيما وقع فيه ذلك فيما وقع فيه ذلك الإنسان الذي يقيم عليه الحج. فهذا من جنس هل الإنسان مخير أو مسير، والجواب لا يصلح أن يكون واحدا منهما، لأنه إذا قيل واحد منهما يكون غلط. والذين يقولون أنها زواجر وليست جوابر، يقولون أنها زواجر وليست جوابر، هم الخوارج الذين يرون أن الإنسان أنه مخلد في النار، وأنه إذا لم يتب ولا يقيم عليه الحج فإنه يكون مخددا في النار، لأن عندهم أن أصحاب الكبائر مخددون في النار، وأنه لا ينفع من ذلك إلا التوبة، وأن الإنسان إذا أقيم عليه الحج ولم يتب فإنه يدخل النار ويخلد فيها. والحديث كما عرفنا حديث عبادة بن الصامت بين أنه كفارة له، ومعنى ذلك أنه كأنه لم يتب، وإن لم يحصل منه توبة، لأن إذا حصل التوبة فلا تجب ما قبلها، لكن الإنسان إذا أقيم عليه الحج خلاص لا يعاقب عليه مرة أخرى، لا يعاقب عليه في الدنيا والآخرة، بل جزاؤه حصله وكان كفارة له. هذا الذنب الذي وقع منه كفر وتجوز عنه بهذه العقوبة التي حصلت له في الدنيا، وهي إقامة الحج عليه. ثم أيضا من المسائل المتعلقة بالقدر أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور أو فعل محظور. الإنسان إذا لم يحصل منه فعل مطلوب منه أن يأتي به ثم عوتب على ذلك فيقول قضاء وقدر، هذا قدر، يعني ما فعل هذا الفعل الذي أمرت به هذا شيء مقدر، أو يقع في أمر محرم في معصية فإذا عوتب على ذلك أو لوم على ذلك قال هذا مقدر. والجواب أن كل شيء مقدر، العقوبة مقدرة، والفعل مقدر فيعاقب العقوبة. وقال أيضا هذه قدر يعاقب ويجازى ويعذر إذا كان يستحق تعزير أو يقام عليه حد، وقال هذا قدر أيضا لأن كل شيء مقدر، والله تعالى قدر هذه الأفعال وأنها تقع وقدر العقوبة عليها وكل ذلك مقدر، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور أو على فعل محظور. وأما ما جاء من احتجاج آدم، قصة احتجاج آدم وموسى الذي ثبت في الصحيحين، فإن ذلك ليس احتجاجا يعني بالمعايب والمعاصي، وإنما هو على المصائب التي نتجت عن هذه المعايب، وإنما هو احتجاج عن هذه المعايب عن المصائب التي جاءت نتيجة للمعايب. وأيضا كذلك الاحتجاج يعني واللوم على الفعل إنما يكون قبل التوبة، وأما إذا وجدت التوبة فإنه لا يلام الإنسان على فعله الذي فعله وقد تاب منه ولا يتعرض له، وإنما يلام الإنسان ما دام أنه باق على غير تاب من معصيته وباق عليه. أما إذا تاب منها وحصلت التوبة وحصل الإحسان والإصلاح فإنه لا ينشر له ما حصل منه. وإذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور، وما حصل من احتجاج آدم موسى ومحاجة آدم وموسى عليه الصلاة والسلام ليس دليلا على يعني مخالفة هذه القاعدة، لأنه أجيب عنه بما أشرت إليه. وهناك مسائل أخرى تتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، وقد كتبتها في كتاب قطف الجنى الداني في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القرواني، ونقرأ هذه الأمور التي تتعلق بالقضاء والقدر والتي هي مدونة في هذا الكتاب.
من قوله والإيمان بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى: الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة المبينة في حديث جبريل المشهور، فإنه سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أخرجه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في كتاب الإيمان الذي هو أول كتب صحيحه. وجاء في إسناده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدث به عن أبيه للاستدلال به على الإيمان بالقدر عندما سأله يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري عن أناس وجدوا في العراق ينكرون القدر وأن الأمر أنف، فقال للسائل: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم حدث بالحديث عن أبيه. وحديث جبريل عن عمر من أفراد مسلم، وقد اتفق الشيخان على إخراجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثانيا، جاء في القرآن آيات كثيرة وفي السنة أحاديث عديدة تدل على إثبات القدر، قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وأما السنة فقد عقد كل من الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما كتابا للقدر اشتمل على أحاديث عديدة في إثبات القدر. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
وهذا حديث عظيم، حديث أبي هريرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. معنى ذلك أن قوة القوي وضعف الضعيف كل ذلك مقدر وكل ذلك بقضاء الله وقدره، ولكن الكل حصل فيه الخير، المؤمن القوي والمؤمن الضعيف مع تفاوتهما، وكل ذلك مقدر. وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العز والكيس، يعني حتى نشاط النشيط وكسل الكسول كل ذلك مقدر، لأنه لا يقع حركة ولا سكون في الوجود إلا وهي بقضاء الله وقدره وبمشيئته وإرادته وخلقه وإيجاده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الإنسان يأخذ بالأسباب، لا يتكل على 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 القدر ويقول إذا الله كتب لي شيئا فهو يأتيني ولو لم أفعل الأسباب. لا، لا بد من الأسباب، افعل الأسباب. ما يقول الإنسان: أنا أجلس في بيتي إذا الله قدر لي رزق يأتيني ويطرق علي الباب ويصل إلي رزقي، بل لا بد من الأسباب. ولهذا قال: احرص على ما ينفعك، يعني ما يخوض الأسباب. ولكن مع الأخذ بالأسباب لا يعول الإنسان عليها وتكون هي كل شيء، وأنه ليس هناك شيء وراء الأسباب، بل هناك شيء وراء الأسباب وهو توفيق مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العزيز: فاستعن بالله. ما هو بس مجرد الإنسان يفعل السبب وخلاص انتهى، فيكون يعني مثل شأن الناس الماديين الذين يعني لا ينظرون إلى، ليس لهم صلة بالله عز وجل، وإنما هي أسباب ومسببات ولا شأن لله عز وجل. لا، لابد من الاثنين، الإنسان يفعل السبب ويستعين على الله، يستعين بالله عز وجل على حصول المسبب، يعني يسأل، يعني يفعل السبب ويسأل، ما يسأل الله عز وجل ويعني يجلس في بيته ويقول إذا كان شيء مقدر يعني يأتيني ورزق الذي يقدره الله يأتي إلي، قد يموته في بيته. فعل الأسباب، وذلك في الحديث الذي جاء عنه أنه قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. توكل على الله عز وجل ليس بفعل الأسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وقد لبس يلبس اللامة ويلبس المغفر في العرض، وهذه من أسباب الوقاية، وهو متوكل على الله عز وجل. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل الأخذ بالأسباب مطلوب. الإنسان عندما يريد الولد يتزوج، ما في طريق لها في الولد إلا الزواج أو ملك اليمين، ما في ولد بدون هذا. ولو أن إنسانا قال: أنا إذا كان الله قدر لولد فيأتيني تزوجه لما تزوجه، ملكت يعني صار ملك يمين أو ما صار، هذا يعتبر كثير، يعتبر كثير، لأن الولد لا يحصل إلا بهذا الطريق، الولد لا يحصل إلا بالزواج أو بملك اليمين. فإذا لابد من أخذ الأسباب، ولكن مع كون إنسان يتزوج ويأخذ الأسباب ليس الزواج هو كل شيء في تحصيل الولد، بل إن شاء الله عز وجل ووفق أن يحصل ولد حصل ولد، وإن شاء الله يحصل لم يحصل مع أخذ الأسباب. إذا لابد من الأمرين جميعا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليهما معا بقوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالإنسان لا يأخذ بالأسباب ويعول عليها ويقول هي كل شيء، ولا ينفيها ويقول أنا أجلس في بيتي ولا أبحث عن الرزق، وإذا قدر الله لي شيء يأتي إلي وإن لم أفعل السبب. الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الطير تغدو خماصا، ما تجلس في أوكارها وتقول يأتيني رزقي بدون فعل سبب. لو أنكم توكلون على حق توكلي حق توكل رزقهم فلا تقول تغدو خماصا، يعني في الصباح تروح خالية البطون خامصة خماص البطون وتروح البطانة تأتي في الرواح ممتلئة البطون. إذا فعلت الأسباب، فعلت الأسباب، إذا فعل الأسباب لا ينافي التوكل. ولهذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أرشد إلى الأمرين: فعل السبب وفعل وبيان الشيء الذي لا بد منه لتحصيل المقصود، وهو توفيق الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مع فعل السبب يلجأ إلى الله عز وجل ويسأله أن ينفع بالأسباب، وأن يوفقه لتحصيل ما يريد وتسهيل ما يريد. واستعن بالله، ثم قال: ولا تعجز. فإن أصابك شيء بعدما كنت فعلت الأسباب لا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا. إنسان دخل في مشروع من المشاريع وفعل الأسباب ولكنه فشل في هذا المشروع، ليس له أن يقول: لو أنني ما فعلت هذا المشروع وفعلت مشروعا آخر حصل كذا وكذا. هذا كلام باطل. لا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا. الله عز وجل أعلم بما كان وما سيكون وما لم يكن إلا كان كيف يكون. فلا يدري الإنسان حتى لو فعل مشروعا آخر أنه يوفق فيه، لأن ذلك غيب ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو صرت عمل الشيطان، وإن كان يقول لو فعلت كذا لكان كذا، لو فعلت كذا لكان كذا، هذا من عمل الشيطان، وهذا من تسييس الشيطان للإنسان ليغله وليغويه ولينفرد عن التأويل على الله عز وجل في جميع شؤونه.
وروى مسلم بإسناده إلى طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. والعجز والكيس ضدان، فنشاط النشيط وكسل الكسول وعجزه، كل ذلك بقدر. قال النووي في شرح الحديث: ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله للعسرى. رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه. والحديث يدل على أن أعمال العباد الصالحة مقدرة وتؤدي إلى حصول السعادة وهي مقدرة، وأعمالهم السيئة مقدرة وتؤدي إلى الشقاوة وهي مقدرة. والله سبحانه وتعالى قدر الأسباب والمسببات، وكل شيء لا يخرج عن قضاء
قدر الأسباب التي هي الأعمال، والمسببات التي هي النهايات. يعني كل إنسان عمل صالحا هذا سببه مقدر إذا عمله الإنسان، والغاية هو يدخل الجنة أيضا مقدرة، وكذلك العكس، كل إنسان يعمل السيئات هذا مقدر، وكونه يصل إلى النار أيضا هذا مقدر، لأن السعادة والشقاوة مقدرة، والأسباب التي توصل إليها مقدرة، والأسباب التي توصل إليها مقدرة، وكل شيء بقضاء وقدر، ولا يقع في الوجود حركة ولا سكون إلا هو بقضاء الله وقدره.
وكل شيء لا يخرج عن قضاء الله وقدره وخلقه وإيجاده. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.
هو سبحانه وتعالى لا معطي لما منع ولا لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع.
رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجب في
كتابه. وجاء في بعض الروايات قال: من ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك. يعني ما أصابك يعني ما حصل لك وقع لا يمكن أن يتخلف، وما أخطأك لا يمكن أن يقع. وهذا هو معنى ما شاء الله كان وما لم يكن يقع. ما شاء الله كان ما أصابك لم يكن يخطئك، هذا هو معنى ما شاء الله كان. وما أخطأك لم يكن يصيبك، ما لم يشأ لم يكن، ما لم يشأ لم يكن. فهاتان الجملتان في الحديث يعني هما الدليل على يعني بيان هاتين الجملتين اللتين هما ما شاء الله كان وما لم يكن، وأن عليهما يعني تنبني عقيدة السنة والجماعة في القضاء والقدر.
وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وهو الحديث 13 من 40 النووية. ثالثا: الإيمان بالقدر له 4 مراتب لا بد من اعتقادها. المرتبة الأولى: علم الله الأزلي في كل ما هو كائن، فإن كل كائن قد سبق به علم الله أزلا، ولا يتجدد له علم بشيء لم يكن عالما به أزلا. وقد سبق إيضاح هذه المرتبة عند الكلام على صفة العلم في الفقرة رقم 7.
المخلوقون يتجدد علمهم بالشيء عندما يحصل وعندما يحصلون العلم. وأن الله عز وجل علمه بكل شيء أجل، ولا يتجدد لله علم بشيء يعني لم يكن معلوما له أجلا، بل كل شيء هو معلوم له أجلا. وأما ما جاء في بعض الآيات مثل قوله وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا من أعلم من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه، فليس مقصود أنه يتجدد لله علم، وإنما يعني يحصل يظهر ذلك العلم ظهورا يترتب عليه ثواب وعقاب. وليس معنى ذلك أنه يحصل لله شيء ما كان حاصلا من العلم، بل كل شيء معلوم لله أجل. وعلى ذلك فمثل هذه الآية وغيرها من الآيات المقصود بذلك شيء يظهر حتى يعني ينبني عليه الثواب والعقاب. وقد سبق إيضاح يعني هذا فيما مضى في عند الفقرة السابعة من الفقرات اللي اشتمل عليها الكتاب، شوف رقم 7.
عند قول نبي زيد خلق الإنسان ويعلم ما توسوس فيه نفسه.
نعم.
علم الله محيط بكل شيء، فقد علم أزلا ما كان وما سيكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون.
علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. حتى الشيء الذي لا يكون علمه الله عز وجل، كما قال ولو ردوا لعادوا لمن نفعه. هم يسألون أن يرجع إلى الدنيا ليعملوا صالحا، والله تعالى علم أنهم لو ردوا لعادوا لمن هو عنه. فهذا شيء لم يكن علم الله أن لو كان كيف يكون، فعلمه محيط بكل شيء.
كما قال الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكاذبون. فأخبر عن أمر لا يكون وهو رجوع الكفار إلى الدنيا، وأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه.
ونظير هذا ما جاء عن الفصل في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، عن أمر لا يكون وهو اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا من الناس. أن لو كان متخذا خليلا لكان المتخذ أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو لا يتخذ خليلا، وهذا ليس يعني يتعلق بالعلم، ولكنه يتعلق بالشيء الذي لا يكون أن لو كان كيف يكون.
وقال الله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وسارب بالنهار. وقال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وكل ما هو كائن في الوجود من حركة أو سكون قد سبق به علم الله، ولا يحصل لله علم في شيء لم يكن معلوما له من قبل أزلا. قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان عند قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، قال ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون. وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله والله عليم بذات الصدور بعد قوله وليبتلي دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالما به، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار. وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه، ومعنى إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك. وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس، أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى. وأما قوله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه
ونرجع
الثانية من مراتب القدر كتابة كل شيء ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.
كتابة
كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لقوله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. الثالثة مشيئة الله وإرادته، فإن كل ما هو كائن إنما حصل بمشيئة الله، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابعة إيجاد كل ما هو كائن وخلقه بمشيئة الله وفقا لما علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ، فإن كل ما هو كائن من ذوات وأفعال هو بخلق الله وإيجاده، كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، وقال والله خلقكم وما تعملون. رابعا ما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ويمكن أن يعلم الخلق ما هو مقدر بأحد أمرين. الأمر الأول الوقوع، فإذا وقع شيء علم بأنه مقدر، لأنه لو لم يقدر لم يقع، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الثاني حصول الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور ستقع في المستقبل، مثل إخباره عن الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وغيرها من الأمور التي تقع في آخر الزمان، فهذه الأخبار تدل على أن هذه الأمور لا بد أن تقع، وأنه سبق بها قضاء الله وقدره. ومثل إخباره عن أمور تقع قرب زمانه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. رواه البخاري. وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عام 41 للهجرة، حيث اجتمعت كلمة المسلمين وسمي عام الجماعة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا من هذا الحديث أن الحسن رضي الله عنه لن يموت صغيرا، وأنه سيعيش حتى يحصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الصلح. قدر علم الصحابة به قبل وقوعه. قوله والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا، جاء في حديث جبريل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، والله سبحانه خالق كل شيء ومقدره، قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل ما هو كائن من خير وشر هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته. وأما ما جاء في حديث علي رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطويل وفيه والخير كله في يدي والشر ليس إليه، رواه مسلم، فلا يدل على أن الشر لا يقع بقضائه وخلقه، وإنما معناه أن الله لا يخلق شرا محضا لا يكون لحكمة ولا يترتب عليه فائدة بوجه من الوجوه. وأيضا الشر لا يضاف إليه استقلالا، بل يكون داخلا تحت العموم، تحت عموم، كما قال عز وجل الله خالق كل شيء، وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر، فيتأدب مع الله بعدم نسبة الشر وحده إلى غير الله. ولهذا جاء فيما ذكره الله عن الجن تأدبهم بنسبة الخير إليه وذكر الشر على البناء للمجهول، قال الله عز وجل وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.
ثالثا من مراتب القدر الأربع كما مر قريبا مشيئة الله وإرادته. والفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة لم تأتي في الكتاب والسنة إلا لمعنى كوني قدري، وأما الإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني ومعنى ديني شرعي. ومن مجيئها لمعنى كوني قدري قوله تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ومن مجيء الإرادة لمعنى شرعي قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا